السلام على الخد التريم السلام على بدن السليم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. لسان حال شيعة الحسين. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي على محرم والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به يا علي يا علي تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم لا موي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. هذا البيت هذا البيت اعتذر منك يا صاحب الزمان لم يدر أين يريح بدن ركابي يا أبا عبد الله لم يدر أين يريح بدن ركابه وكأنما المأوى عليه محرم. رحم الله من نادى وحسينا أيوة إماما وغريبا الضعينة من بد الضعائن طالعة من مكة في اليوم الثامن يا مؤمنون. ينقل عبد الله بن جعفر كان كفيفا وكان ابنه هو اللي ماسكه وشافها الضعينة اللي طالعة من مكة من بيت جميع الضعائن صار يخاطب بلسان الحال صرخ ونادي وحسينا ويلي ويلي أبويا يا ويلي هالسايرين بهالضعينة وين يردون اليوم ثامن وين مقصدهم يحج. ها
هذا الأمر ما كان في العالم ولا يكون من أرض مكة اليوم ما تطلع ضعه.
شو تقول يا ولدي قطعت قلبي؟
شبيت شبيت يا ابني في ضميري حزن كامل
وياي
ما قد سمعنا حاج يطلع يوم معلوم معلوم صاحب هالضعان ما هم آمن لهم آمن ما مشت لهم ضعي.
صرخ ونادي وحسينا انت من العطية شو تقول؟
ساعة ساعة لن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاجتاف سيوفهم كلها مسالي تلقاه يتلحف ودمع بخده ويقول بهلك والحريم تريد لاوه.
اصرخ ونادي واحسن.
قال لي قال له دمع العين فوق الخد منثور.
اسمع الحسين شي يقول.
قال لي ودمع العين فوق الخد منثور حجي بطاف الغاضر يا يوم عندي ضحايا بكربلاء شبايان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي.
وحسين
لو تشوف شلون هارويل من ينادين شبه
صحة صحة
لو تشوف شلون هارويل من ينادين شبه وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنا نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غياب ونوب صوب المعركة للولد وارفع جثة.
اصرخ ونادي وحسينا.
رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. الحكم كله لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة بعنوان القدوة بين وهج النظرية وعوائق التطبيق، وسيدور حديثي على ثلاثة من المحاور. المحور الأول واقع القدوة المأزوم. إن من أهم المفاهيم التي تلعب دورا كبيرا في صياغة شخصية الإنسان وتكامله مفهوم القدوة والاقتداء، وهذا المفهوم مع فطريته هو من الأمور الفطرية. الإنسان ينزع إلى أن يقتدي بمن يحمل الكمال، وهذا قضية فطرية. مع فطرية هذا المفهوم إلا أنه يلاقي في واقعنا المعاش تشويها، وذلك من خلال الثقافة السلبية المتلقات من العالم المفتوح. هذه القضية تحتاج إلى دراسة مستوفية، فمع إيمان الكل بأن الله سبحانه وتعالى جعل قمما تحمل الكمال المطلق كالأنبياء والأئمة، وعلى رأس هؤلاء صورة الكمال المطلق من تجلى فيه كل الكمال وهو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. ومع إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى قد أمر كل الخلق بالاقتداء به والتأسي به وطاعته والاقتداء بأهل بيته والانقطاع إليهم والتمثل بسيرتهم وسلوكهم، مع ذلك كله إلا أننا نجد في مساحات من واقعنا لا نجد تفعيلا لهذه القدوة في حياتنا. حياة رسول الله، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، حياة أهل البيت، سلوك أهل البيت عليهم السلام، في بعض مساحات الواقع هذا المفهوم معطل، هذا المفهوم غير مفعل. فالشباب مثلا، بعض من شبابنا يعلمون بالتضحيات الكبرى التي بذلها سيد الشهداء صلوات الله عليه وأخوه أبو الفضل العباس وجميع أهل بيت الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام، قدموا دماءهم، أرخصوا دماءهم من أجل الدين، من أجل القيم، من أجل أن يكون دين الله عز وجل هو الذي يحكم الواقع بين الناس. إلا أن بعضا من شبابنا مع علمهم بهذا نظريا إلا أنه في الواقع يتجاهل كل هذه الجهود كأنها لا تعني وكأن لا قيمة لها عنده. ليش؟ لماذا؟ هناك عوائق تعيق من تطبيق وتفعيل هذا المفهوم في أرض الواقع. أيضا بعض الفتيات يؤمن بما قدمته الزهراء عليها السلام في الواقع، فقد صنعت الزهراء عليها السلام نماذجا من القيم، وشكلت في واقع الأمة صور من التضحيات ومن المبادئ، وعاشتها الزهراء وضحت من أجلها وقدمت من جسدها قربان لكي تبقى هذه القيم. زينب عليها السلام
وخدرها الذي حافظت عليه مع كل الظروف القاسية، وتحملت مسؤولية بقاء الدين، وشاركت الحسين في ذلك من أجل الدين، من أجل أن يبقى الدين، ضحت ووقفت وصمدت. لماذا بعض الفتيات تدير ظهرها عن كل هذه التضحيات التي قامت بها زينب، وكأنها بلغت درجة من الرخص ألا يلتفت إليها؟ إذا واجهت الفتاة اليوم واقعا وتحديات ضخمة، عليها أن تجعل زينب أمامها، عليها أن تجعل الزهراء أمامها. الدين غالي جدا، القيم اللي تبني الإنسان غالية جدا، فلماذا تصبح في الواقع رخيصة؟ لماذا هذه التضحيات عند البعض لا تحركه، ليس لها قيمة؟ لماذا؟ أريد أن أسلط الضوء معكم على هذه المشكلة، هذا الواقع المأزوم للقدوة الذي جعل القدوة في منطقة ازدواج بين وهج النظرية وقوة النظرية ونصوع النظرية. القدوة والقدوة، وعلينا أن نقتدي، وعلينا وعلينا، هذا كلام جميل، نظريا جميل، له وهج في العقول، إلا أنه في أرض الواقع هناك انسحابات كثيرة عن تطبيق ما جاء به رسول الله، ما جاء به أمير المؤمنين، ما جاءت به الزهراء زينب عليها السلام. ما المشكلة؟ أين المشكلة؟ لماذا تلاقي قضية القدوة أزمة في التطبيق الواقعي؟ ليش؟ أريد أن نناقش هذه القضية. المحور الثاني، نريد نتكلم عن تأثير القدوة الحقيقي في حياة الناس. ما المقصود بالقدوة؟ القدوة هو ما يقتدى، أو هي ما يقتدى به ويتأسى به لنيل الكمال. الإنسان ليس كاملا، الإنسان العادي ليس كاملا، ولذلك الله عز وجل حتى يبلغ بنا الكمال صنع لنا قدوة وجعلها كاملة، وقال اقتدوا بها، تشبهوا بها، شوفوا شلون عاشت، سلكوا طريقها. أهمية القدوة شنو؟ ما هي أهمية القدوة؟ في عدة جوانب. جانب الأول، أن من مهام القدوة في حياة الناس أن تجعل الكمال ممكن الوصول. يعني واحد لما نقول له كن كاملا في صلاتك، كن كاملا في قيمك ومبادئك، المرأة كوني مثالية في حجابك، تقول ما يمكن الوصول إلى المثالية في الأشياء. عندما تصنع القدوة وتوضع القدوة، احتمالية تحقيق هذا الكمال ممكن. لو كان الوصول إلى الكمال مستحيلا لما وصلت إليه هذه القدوة. القدوة جاي تقول لك ترى هذا أمر ممكن، والدليل على إمكانه أنه تحقق في أرض الواقع. هذا شيء. الشيء الآخر، أن القدوة تصنع صنعا كبيرا في الإنسان. ما هو القدوة؟ بما لها من كمال تثير الإعجاب. يعني عندما تستعرض مثلا حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والجواهر الموجودة في سيرته، والخلق العظيم، ترى النبي وأنت معجب بشخصيته. لما تقرأ عن نور النبي الأعظم والإبداع المتجلي في خلقته صلى الله عليه وآله، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله عقلي، والله بدأ به الوجود، فاتحة الوجود هو النبي الأعظم ونور النبي الأعظم. هذا لا شك أنه لما الوهج في القدوة، وهج الكمالات في القدوة تثير إعجابي، لما تثير إعجابي تحركني إلى الاقتداء به. فوجود القدوة يصنع الدافع لنيل الكمالات. ولهذا لاحظوا القرآن الكريم كيف ركز على القدوة والاقتداء في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني اللي يريد يوصل إلى الكمال ويريد أن يلقى الله بوجه مبيض ويريد أن ينجو في الآخرة، الطريق الوحيد هو التأسي بالنبي الأعظم وأهل بيته عليهم السلام. قال تعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن القرآن الكريم يؤكد على أن القدوة هي التي تأخذنا إلى الكمال، إلى غفران الذنوب، إلى لقاء الله عز وجل بوجه مبيض في يوم الآخرة. أيضا الروايات تؤكد نفس المعنى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. لا بد إذن من وجود القدوة في حياتنا. القدوة إذن باللحاظ العقلي، باللحاظ الوجداني، باللحاظ القرآني، باللحاظ الروايات تشكل أهمية في واقع الناس. لاحظوا اليوم يعني أبنائنا بشكل عام يقلدون في حركاتنا. عندما يراك ابنك تصلي هو يروح يوقف يصلي بدون ما حد يقول له، قضية فطرية تدفعه الفطرة إلى أن يتشبه ويتمثل بالرمز، يعتبر أبوه رمز في البيت فيتشبه به. هذا في الصلاة، ناهيك عن باقي الأمور قطعا راح يتشبه به. فإذا القدوة قضية فطرية ولابد نركز على هذا الأمر الفطري، لأنه هو اللي يصنع الشخصية، هو اللي يصوغ فينا المبادئ والقيم. المحور الثالث راح أطيل فيه شوية، هو صلب الموضوع: كيف تصنع القدوة؟ وهذا هو جوهر الكلام ويمثل المحور الأساس الذي يعالج الأزمة التي تعيشها القدوة كإزدواجية بين وهج التنظير وعوائق التطبيق في أرض الواقع. كيف نصنع القدوة؟ في الأصل القدوة تصنع في البيئة الأولى اللي عيشها الإنسان وهي البيت، من خلال الأب والأم. أول لبنات صناعة القدوة في داخل البيت، في جو البيت، هنا تصنع القدوة. يقول المختصون حسب دراساتهم أن 70% من تشكيل شخصية الطفل، سلوكه، مفاهيمه، رؤيته للعالم تتشكل من خلال أبيه وأمه وبيئته الأولى اللي هي البيت. 70% من تشكيل، من تكويننا الثقافي، من هذا الأساس، من تكويننا الثقافي السلوكي القيمي المبادئ كلها من البيت في الأساس. فيقولون 70% من تكوين الشخصية يتشكل في البيئة الأولى أي في البيت. زين، إلا أن هذا الوضع اليوم في واقعنا المعاش يمر بإشكاليتين يجب أن تعالجا: قضية صناعة القدوة من البيوت التي يفترض أن تكون هي الخط الدفاع، خط الدفاع الأول، ويفترض هي الأصل في صناعة القدوة كما يقول بعض الباحثين أظهر لي ابنك أقول لك من أنت، وريني ابنك وأقول لك أنت منه. لأن الأبناء انعكاس، الأبناء مرايا تعكس الآباء، مرايا تعكس الآباء. أبناؤنا مرايا لنا، مرايا لبيوتنا، مرايا لما نعيشه داخل بيوتنا. هذا الأصل. بس اليوم الواقع أعطى تشكيلا مختلفا، ولهذا هنا إشكالية كبيرة في تصنيع القدوة داخل البيوت. لأن القدوة وتصنيعها في داخل البيوت يمر بإشكاليتين يجب أن تعالجا. الإشكالية الأولى انسحاب الآباء عن هذا الدور، يعني الدور اللي المفروض يقوم به الأب أن يكون قدوة وأن يراقب تشكل المثل والقيم في أبنائه ويكون صورة ناصعة لأبنائه. هذا دور من؟ دور الأب. الأب عنده وعي، يقول ترى أنا الأصل في البيت، الأم تقول أنا الأساس. كلماتي موزونة، يجب أن تكون موزونة لأنها هي التي تصنع القيم في أبنائي. أنا أمثل رمز في البيت. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يقول، يقول إذا وعدتم أولادكم بشيء ففوا لهم به. محل الشاهد آخر الرواية، فإنهم يرون أنكم ترزقونهم. الابن يرى الأب ويرى الأم كفطرة، شيء عظيم جدا كفطرة، ولهذا هو يحاكيهم يقلدهم. إذا لم تستغل الأم نظرة الأبناء لها، وإذا لم يستغل الأب نظرة الأبناء له في الفطرة، تضيع القضية كلها، يفلت الزمام. إذا الأب انسحب عن هذا الدور وما عاد يسأل، إما لانشغاله ويبرر انسحابه من هذا الدور بالانشغال، أو بسبب آخر وهو الأعظم، اليأس من التأثير. بعض الآباء يعيش اليوم يأس من التأثير، يقول شو أثر في أبناء اليوم، ما عاد الأبناء مثل أول، يسمعونك يطيعونك، تحس بأنك كلمتك مو مسموعة، ما لك تأثير، قلت ولا ما قلت، ربيت ولا ما ربيت، وجهت ولا ما وجهت، ماكو فايدة. وصل بعض الآباء إلى درجة اليأس من التأثير، وبالتالي انسحب من هذا الدور، قال خلاص خل زمانهم يربيهم، والشكل قناعة يصل إليها بعض الآباء. هذا خطأ كبير وبداية انفراج الزاوية الخطرة لواقع مرير تعيشه كل المجتمعات. عندما يصل الأب إلى اليأس من التأثير، فاعلم أن ناقوس الخطر قد دق. لابد أن يتصدى الأب، يقاوم، يتحدى جميع الظروف، يدرس شو المشكلة، يسأل، يقرأ، يبحث. لأن هذه القضية يجب أن تعالج، يجب أن تحل، وراح أتكلم عن بعض الطرق للعلاج. بس هذه إشكالية. لذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم كان جالسا بين أصحابه، فمر عليه مجموعة من الأطفال، مروا عليه، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله، قال ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. قالوا له يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ قال لا، من آبائهم المؤمنين. ليش؟ قال لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم، ورضوا لهم بعرض يسير من الدنيا، فأولئك أنا منهم بريء وهم مني براء. شنه العرض اليسير؟ يعني رضوا لهم بالجوانب المرتبطة بالدنيا، يركز الأب على الشهادة، على التعليم، على التنمية العلمية فقط وفقط. أين التربية؟ هذا المقصود به العرض، وهذا مهم، لا بأس حافظ على التنمية والتعليم والشهادة كل هذا حافظ عليه، بالعكس هذا شيء مهم جدا، لكن هذا ما يصنع ابنك إنسان. اللي صنع إنسان التربية، القيم، المبادئ، قد تزرع فيه من الدين والمثل والقيم، ما هو هذا اللي يدوم يستمر. إنسان بشهادة لكن بلا أخلاق، شنو قيمة الشهادة؟ شهادة بلا دين، بلا التزام، بلا مثل وقيم، هذا أصلا يصير عالة، وأحيانا سب على أبي، مو شرط يعني. فلاحظوا النبي يقول أنا هالصنف من الآباء أتبرأ منه، أتبرأ، لأن هذا راح يصنع لي مشاكل في أمتي. هذا الأب وجوده راح يفرخ لي أولاد يصنعون لي أزمة في واقع الأمة، أنا أتبرأ منه هذا، وهم مني براء. هذه إشكالية يجب أن تعالج. الإشكالية الثانية اللي تمر بها صناعة القدوة داخل البيت، اللي تشكل البيئة الأولى، شنو؟ نزع التكنولوجيا. اليوم تطور التقنية نزعت من الآباء سلطتين مهمتين، سلطة القدوة وسلطة المعلومة. تفتوا لي إخواني، هذه نقطة جدا هامة. اليوم تطور وسائل التواصل، العالم الافتراضي المدعوم طبعا بأجهزة ذكية تسنح وتعطي للكل فرصة الدخول والوصول إلى كل العالم. هذا ما أقول أن سلبي مو إيجابي، هذا جانب إيجابي ولكن ليس كله إيجابي. من سلبياته وعدم إدارته الصحيحة داخل البيوت، سلب هذا الوضع من الآباء أن يكونوا قدوة وأيضا سلطة المعلومة. سابقا تشوفون أن الأبناء يحاكون ويقلدون آباءهم، اليوم يقلدون منه ويحاكون منه، اللي يشوفونه في الألعاب، اللي يشوفونه في وسائل التواصل، اللي يشوفونه في كل هذه، في هذا العالم الافتراضي، وفيما يبثه المشهورون السنابيون محاكاة لهؤلاء، لأسلوب كلامهم، لمفاهيمهم، لطرقهم في رؤية الحياة. وين الأب؟ الأب سلب دوره. وين الأم؟ سلب دورها، لأن التكنولوجيا صنعت قدوات وهمية في أذهان أبنائنا، يعني أصبح بديل للآباء، بديل للأمهات، لأن الأب والأم كل واحد منهم شال إيده. نحن الزمن مو زمن إيز، حتى لو الزمن مو زمنك، بس هذه مسؤولية على كل. فأخذ العالم الافتراضي اليوم والتكنولوجيا بكل وسائلها وأدواتها أخذت تصنع، هي التي سدت الفراغ للأسف الشديد، وأبنائنا صنعوا من خلالها قدوات، الفنان الفلاني، الفنانة الفلانية، المشهورة الفلانية، القضية الفلانية، قدوات. وأبنائنا كذلك، فتياتنا كذلك. سلطة القدوة نزعتها التكنولوجيا من الآباء، وكذلك سلطة المعلومة. احنا نتذكر أبنائنا الصغار أول دائما يسألون كل شيء، في دقائق الأمور يسألك عن دقائق، حتى أنت لربما تفيخ أحيانا، يسألك يلاحقك في المعلومة. ليش؟ لأنه يرى لك سلطة المعلومة، أنت اللي تغذيه. أنت كل شيء، أنت المصدر الوحيد. اليوم قلت أسئلة أبنائنا لنا، ليش؟ لأنهم انشغلوا بعالم آخر وانفتحوا لعالم لا محدود. وبعد انتظر بعد كم سنة تجيك تقنية الميتافيرس هذه تغزو العالم. شوفوا بعد راح ينتقل العالم إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما. لربما إذا لم نستطع اليوم ضمن الإمكانات الموجودة وحدود العالم الافتراضي أن نبسط أيدينا على أبنائنا، فكيف بالوضع الجديد؟ أمر جدا صعب، جدا صعب. فلذلك أبنائنا ما راح يسألوننا، بل يقولون أبنائنا لنا لسان حالهم: أنتم لا تعرفون عن تفكيرنا شيء. إن يوم إحنا نعيش في جو وفي عالم مو عالمكم أنتم، مو عالمكم انتهى أيها الآباء، عالمكم وأفكاركم وثقافتكم انتهت. لذلك ما يرى لثقافتي أنا كأب ومعلوماتي قيمة، شيء قديم ستوك هذا يلوح، والآن يستقبل عالم جديد يعتبر هذا العالم المواج بالثقافة هو اللي يتناغم معه واللي يغذيه. فما عادت للآباء سلطة المعلومة. اليوم ليش يقول الأب أتكلم ما أأذن في خرابة، ما حد حولي، ما حد يسمعني، ما حد يطيعني، كأني غير موجود؟ في مشكلة هنا، لأن التكنولوجيا اليوم وعدم إدارتها الصحيحة، لأن هي مو سلبية كلها، فيها جوانب إيجابية، بس عدم الإدارة الصحيحة لها هذه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة فيها، عدم الإدارة الصحيحة لها هو الذي خلف هذا الواقع. أزمة في صناعة القدوة في البيئة الأولى داخل البيت. هاتان الإشكاليتان يجب أن تعالجا. الآن السؤال: كيف نعيد سلطة الآباء، سواء سلطة القدوة أو سلطة المعلومة؟ على فكرة إخواني أخواتي، سلطة القدوة تأتي في مرحلة متأخرة عن سلطة المعلومة. إذا استطعت أن تعيد لنفسك سلطة المعلومة داخل البيت، فأنت ستعيد لنفسك سلطة القدوة. كيف يعالج الآباء هاتين الإشكاليتين؟ عدة وسائل. وسيلة الأولى أن ينفتح الآباء بوعيه على الوضع الجديد القائم في العالم، يعني النظرة القديمة للتربية ولعملية إدارة البناء داخل الأسرة شيء القديم انتهى. اليوم أبنائنا أبناء اليوم، أبناء العصر، اللي عامل أبناء بفكر وبعقلية قبل 40 سنة 50 سنة ما ينفع. هذا راح يلاقي معاناة شديدة جدا. فلازم الآباء يعون بأن الوضع جديد، والقضية تحتاج إلى انفتاح على الواقع الجديد، ويحملون القضية بمحمل الجد. يقول لازم أستعد، أنا لازم أستعد، وإلا سيتسع الخرق على الراقع. فيما بعد ما يمكننا نعالج، وما يمكننا بعد نظل نلطم وننوح على واقعنا دون أن نقدم حل. وعي الآباء ضروري جدا. الانشغال هذه مشكلة، هذه مهمة الآباء أصلا. شلون أنشغل عن مهمة الأساسية؟ ليش أجيب أبناء أعذبهم في هذا العالم إذا أنا مو على قد المسؤولية؟ ليش؟ فأولا يعي الآباء الوضع الجديد القائم والذي يعيشه أبنائنا، أفكار أبنائنا. اليوم مساكين أبنائنا منفتحين على عالم، يلاقون تحديات، لازم الأب يعي هذه القضية. النقطة الثانية، لابد أيضا أن يركز الآباء على أن النموذج العملي في صناعة القدوة لا بديل له. يعني لا تقول لي أنا والله هذا أتكلم هذا أنا أقول، ما ينفع. النموذج العملي أولا أنت ابدأ بنفسك، كل القيم اللي تنادي بها وتتكلم بها وتؤمن بها والتزامك أولا ليجدوه أبناؤك فيك، والأم تصير هي النموذج والأب يصير. نقول ونتكلم ما ينفع، ما يفيد فقط الكلام، لابد أن أطبق أنا أولا. لهذا عندنا روايات عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أيها الناس، إني ما أحثكم على طاعة إلا وسبقتكم إليها. أولا أنا أسبقكم إليها، أفعله أسويه حتى يجد الأب تأثيرا لكلامه. النقطة الثالثة، يسعى الآباء لترميم ما يمكن ترميمه في بناء القدوة داخل البيت، وذلك من خلال المجارات المعرفية. الآباء لابد أن يقرأوا، لابد أن يطلعوا، لا أقل. إذا تقول أنا ما أحب القراءة، أنت الآن تطلع من الصباح إلى الليل تكدح، تقول حق شنو؟ حق أبنائي، مو الشكل، تقول حق أبنائي، مع أنك تحب النوم، يمكن تحب النوم، تحب تقعد ببيتك، بس يقول شو أسوي عندي عيال. إذن أنت قاعد تجبر نفسك وتعمل وتكدح من أجل أولادك. طيب نفس القضية، إذا هذا الكدح من أجل أجسادهم، أرواحهم أولى، عقولهم أولى، تحد الظروف. ما تحب تقرأ، تقول علشان عيالي أجبر نفسي أقرأ، أسأل المختصين. ما شاء الله المختصين إيش كثر الآن، التربويون والمختصون ما شاء الله موجودون، أسألهم. عندنا من شبابنا كفاءات في هذه المجالات التربوية الاجتماعية فيما يتعلق بالأسرة، أسألهم أستفيد منهم. أنا شخصيا أتواصل معهم وأستفيد وأستشير. اليوم لغة تلاقح العقول ما أصبحت المعلومة حكر أبدا. بالتالي أنا كأب علي أن أسأل، علي أن أبحث، علي أن أنمي نفسي أنا أولا. وثقوا بأن أبنائنا لما يشوفونا نتكلم معاهم عن العالم الافتراضي، عن التقنية الميتافيرس القادمة شنعد لها، يقول والله أبوك مطلع على العالم، يعيش معانا، متموج مع أفكارنا، يفهم شحنا نعانيه. فلابد إحنا كآباء، إحنا أبناء عايشين في هذا الجيل بعد، لابد أن إحنا كآباء نتسلح بالسلاح المناسب لهذا الوقت الذي نعيش نحن وأبنائنا فيه. وإلا ما ينفع الندب على الحظ واللطم على الصدر وعلى الوجه، هذا حالنا وهذا وضعنا وش نسوي وما بيدنا، ما ينفع كل هذا الكلام، ما ينفع. لابد من العمل والسعي الجاد، خطوات لكي ترفع العوائق من تفعيل القدوة في أرض الواقع. ودائما أنا أقول في هناك نقاط عليا يجب أن تحرك الناس، هي المعتقد. يعني اعتقادنا إحنا اليوم بأن هناك إمام ننتظره. دائما أنا أقول هذا الكلام على المنبر، أقول للآباء، أقول للشباب، بقدر ما تنمي نفسك لتدفعك عقيدتك إلى أن تتسع الرؤية عندك في هذه الحياة، لكي توجه كل طاقاتك إلى هذه النقطة المركزية، إمام زمانك، إمام الزمان، إمامك، إمامك الهداية به، الكمال به. أنت يوم القيامة راح تدعى بإمامك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، راح تدعى بإمامك. فهذا لا شك إلى خانة في التفكير، قطعا إلى خانة في التفكير. أقول أنا لابد أن أساهم في نجاح الإصلاح الذي سيقوم به إمامي صاحب الزمان، لا أقل أقدم لأبنائي صالحين يعينونه على هذه الخطوة الإصلاحية في العالم. قدم أبنائي له، قل له سيدي هذا أبنائي أنا جهزتهم هيئتهم، خذهم أعوان إليك، هذا أقصى ما أفعل لا أقل. فوجود القيم العقائدية العليا لا شك تصنع أثر كبير. إمامنا صاحب الزمان متعب متألم، لنرفع بعضا من آلامه، لنداوي شيئا من جراحاته بأبي وأمي. هذا الإمام قد متعوب قلبه من قضايا كثيرة يشوفها في العالم، بعد أن أثرت واقعة الطف الكبرى وتركت أثرها الكبير في نفسه، يقول ولأبكينك صباحا ومساء، ولأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة وتأسفا على ما دهاك. إمامنا متحسر متألم، قطعا هذا إلى تأثير، يعني واحد يعيش هم إمامه صلوات الله عليه. فلقد عاش حزن الحسين بأبي وأمي، وهذا حزن الحسين ينسينا همومنا الشخصية، بعد شوية يقلص من حالة البعد. نعم الحسين يوجه أنظارنا إلى قيمنا وإلى ديننا، ها هو الحسين لكي يحافظ على رمز التوحيد وهي الكعبة. خرج الحسين من مكة لئلا تهتك حرمة البيت بسبب قتله صلوات الله عليه، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. بالعزيز على الحسين يطلع من بيت الله، وكان ود الحسين أن يحج تلك السنة، لكن الحسين خرج ومن البداية دخل مكة بإحرام العمرة المفردة، لعلمه بأنه لا يستطيع أن يحج. فلم يخرج الحسين محرما، ولم يحل الحسين من إحرام حج على التحقيق الموجود، ولكن شعراء كانوا يعيشون أمل الحسين في أن يكمل هذا بقاؤه في مكة، أن يحرم لعمرة التمتع ثم يكمل حج التمتع. ولكن بني أمية بعثوا رسلهم قائلين تلو الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وخرج الحسين ينظر إلى الكعبة بأبي هو وأمي، يقول غصبا علي اطلع يا إلهي يا عطوف، حجي يتبدل يا ربي هالسنة بأرض الطفوف، من قبل ما يذبحوني ودمي بالكعبة يسيل، اعذرني يا رب البرية أنا عازم على الرحيل، عندي برض الطاف مناسك ما لها يا رب مثيل،
كربلاء بالب واحج والدمع مني ظروف وحسين وويلا عندي زمزم عندي مسعى عندي بطف تلبيات أما زمزم يا إلهي بكربلة شط الفرات والتلبيات صياح نسوى بالبراري ضايعات وصيحة أطفال العطاشة المالهم واحد رؤوف وويلا كربلاء لبيك يا رب فيها نسكي وحجتي كربلاء لبيك با ضحي بصحابي وعزوتي بكربلاء لبيك وخلي الخيل تسحق جثتي كربلاء خلي المثلث يوقع بقلب له وحسينا خرج الحسين من مكة في هذا الأثناء عبد الله بن جعفر جاء مع أبنائه إلى مكة واحد منهم يقول أبا إني أرى قافلة خارجة من مكة قال له اليوم يوم التروية اليوم اللي يفد فيه الحجاج قال له أبا إني أرى الأعلام أرى الرايات أرى الهوادج وكأني أرى الأطفال ما هي إلا سويعة وإذا بعبد الله بن جعفر يلتقي بركب الحسين ضم الحسين إلى صدره قائلا يا ابن العم تخرج في هذا اليوم الذي تفد فيه الحجاج قال يا ابن العم سأذهب إلى كربلاء فإن لي فيها مناسك صح ونادي وإماما وحسينا حجي ما هو بالحج حجي يوم عاشور صدري الكعبة والحجار نحرل وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرور وما مبيت في منى بالغاضرية عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم السما تبكي والأرض ترجف لجلهم هل لي تعاينهم ضحايا الغاضرية أين المنادي وحسينا
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم أصلح شأننا كله لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موتى الحاضرين والمؤسسين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.